كان قرن قديم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونستعمل الدرائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في الأمر الخامس من الأمور التي ذكرها صاحب الكفاية قدس الله نفسه الشريفة في مقدمة كتابه. وقد قلنا أن الكلام في هذا الأمر سوف يكون ضمن نقاطين. تقدمت ولله الحمد والمنة ثلاث نقاط. في النقطة الأولى تعرضنا لسبب طرح المبحث الذي يبحثه صاحب الكفاية في الأمر الخامس، وفي النقطة الثانية من يزن بين ثلاثة أبحاث يطرحها علماء الأصول في علاقة الإرادة بالواقع. وهذه الأبحاث هي البحث الأول: هل الواقع يجعل للفظ دلالة تصديقية على وجود الإرادة خارجا في أفق المتكلم؟ فيدل اللفظ دلالة تصورية على المعنى، وأيضا يدل دلالة تصديقية على وجود الإرادة خارجا، كدلالة الدخان على وجود النار غايته دلالة الدخان عقلية، وأما دلالة اللفظ فوضعية. والبحث الثاني هو في أن الواضع نفس الواضع هل مقلد بإرادة المعنى فيكون اللفظ غير موضوع للمعنى فيما إذا استعمل بلا إرادة أو لا؟ الوضع غير مقيد بالإرادة، العلاقة الوضعية لم تقيد بالإرادة، فسواء استعمل اللفظ مع إرادة التفهيم أو بدون إرادة التفهيم، استعمال فيما وضع له، لأن الواضع مطلق لم يقيد بكون المستعمل قاصدا التفهيم ومريدا للإخاء. والبحث الثالث قلنا بحث الكلام، وهو هل إرادة وقصد الإفهام جزء من المعنى الذي وضع له الله؟ أيضا في المعاني التي وضعت لها الألفاظ أو لا؟ والنقطة الثالثة كانت في توضيح معنى الإرادة وقصد التفهيم الذي أخذ في المعنى الموضوع له. قلنا ليس المقصود مفهوم الإرادة الكلي، وإنما المقصود الإرادة الخارجية الموجودة في أفق نفس المتكلم. وقلنا يترتب على ذلك أن يكون الوضع دائما من الوضع العام والموضوع له الخاص، لأن أفراد الإرادة الموصولة في الخارج متبرئة لا جامعة لها، والمفروض أن نأخذ موضوع لها. فالواضع على هذا يتصور معنى عقب وهو مفهوم الإرادة الكلي، ويضع اللاقة للإرادات الشخصية الخارجية ويجعل ذلك العنوان الكل مشيرا في عملية الوضع إلى الجزء، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاص. هذا كله ما تقدم الدرس الجديد، النقطة الرابعة. واضح الصوت يا شيخ باقر؟
واضح واضح شيخ.
النقطة الرابعة في بيان مختار صاحب الكفاية ودليله، فقد ذهب صاحب الكفاية إلى أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا للمعاني المرادة، مع أخذ الجل إرادة، واستدل على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول، لو كانت إرادة التفهيم التي قلنا هي الإرادة الجزئية الموجودة في أفق نفس المتكلم، لو كانت هذه الإرادة جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ، للزم من ذلك تقدم الشيء على نفسه، وتقدم الشيء على نفسه محال، فما يلزم منه المحال وهو أخذ الإرادة في الموضوع له اللفظ محال. بيان ذلك يقول صاحب الكفاية، إذا أخذت الإرادة إرادة التفهيم في المعنى الموضوع له، فسوف يكون استعمال اللفظ متقدما على نفسه أو متأخرا عن نفسه، تأخر الشيء أو تقدر الشيء على نفسه في مرحلة الاستعمال لا في مرحلة الوضع. وذلك لأن من الواضح أن الاستعمال متأخر عن المعنى الذي وضع له اللفظ. لماذا؟ لأن الاستعمال هو استعمال اللفظ في معنى، فهو متعلق بالمعنى، صحيح أم لا؟ والمتعلق متأخر عن المتعلق. إذا تعلق شيء بشيء يكون المتعلق متأخر والمتعلق متقدم. وحيث أن الاستعمار متعلق بالمعنى فيكون الاستعمال متأخرا عن المعنى، وهذا أمر واضح يا شيخ حسين، لا يحتاج إلى مزيد تأمل لكي نصدق به. فلو كان إرادة التفهيم جزء من المعنى فتكون إرادة التفهيم لأنها جزء من المعنى متقدمة على الاستعمار، والاستعمار
متأخر
فيكون متأخر. ولكن تعال تعال يا شيخ يوسف، إرادة التفهيم ما هي؟ إرادة التفهيم هي أن المتكلم أراد استعمال اللفظ لكي يفهم المعنى، صحيح أم لا؟
صحيح.
فإرادة التفهيم هي متعلقة بالاستعمال لأنها متعلقة باستعمال اللفظ بغرض التفهيم. فإن مرادنا هنا من إرادة التفهيم ليس إرادة التفهيم المتعلقة بالإشارة كما في حركات الأخرس التي يريد بها الأخرس أن يبين لنا معنى من المعاني، وإنما المقصود إرادة التفهيم في استعمال اللفظ. فإرادة التفهيم متعلقة بالاستعمال، وإذا كانت متعلقة بالاستعمال سوف نقول هي متأخرة عن الاستعمار، تأخر المتعلق بالمتعلق، صحيح أم لا؟
صحيح.
فتكون إرادة التفهيم من جهة متقدمة على الاستعمار لأنها جزء من المعنى والمعنى متقدم على الاستعمار، ومن جهة أخرى متأخرة عن الاستعمار لأنها متعلقة بالاستعمار، فيتقدم الاستعمار ويتأخر على قصد التفهيم في آن
واحد.
وهذا محرم، واضح؟ صار واضح كلام صاحب الكفاية؟
واضح شيء، نعم واضح.
نعم
واضح.
هنا ملاحظة بسيطة، كلام بين قوسين. لماذا قلنا صاحب الكفاية في الدليل الأول يقول لا يمكن أخذ الإرادة في المعنى الموضوع لأنه يلزم في مرحلة الاستعمار تقدم الشيء على نفسه، ولم نقل مراد صاحب الكفاية يلزم تقدم الشيء على نفسه في مرحلة الواقع قبل الاستعمار. قد يقول قائل منكم حتى في مرحلة الواقع يلزم تقدم الشيء على نفسه، وهو أن يتقدم الاستعمار على الواقع وفي نفس الوقت يكون متأخر على الواقع بهذا البيان وهو لا إشكال ولا شبهة أن الوضع متقدم على الاستعمار، لأن الاستعمار صار عنها إذا لم يكن هناك واقع لا يوجد استعمار. والاستعمار متأخر عن المعنى، صحيح؟
نعم.
والمعنى جزء منه إرادة التفهيم المتعلق بالاستعمار، وهذه الإرادة إذا كانت مأخوذة في المعنى الموضوع لها سوف تكون سابقة على الواقع. ليه؟ لأن الواقع متأخر عن تصور المعنى، صحيح أم لا؟ فإنه في الواقع أولا تطور المعنى ثم بعد ذلك تقع الأخذة، وحيث أن من المعنى الإرادة، إرادة التفهيم المتعلقة بالاستعمار المتأخر عن الواقع، فيكون الواقع متأخر من جهة ومن جهة متقدم. قد يقول قائل منكم ذلك واضح؟
نعم.
صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على
محمد. فقد يقول قائل منكم إشكال تقدم الشيء على نفسه
في مرحلة الواضع أيضا،
يمكن تصويره في مرحلة الواضع. لأنه إذا جاء الواضع ليضع داخل الكتاب لمعناه بمعنى سوف يحضر المعنى. ما هو المعنى؟ المعنى هو
جزء من التفهيم
الكتاب مع الإرادة الخارجية الموجودة في أفق نفس المتكلم، فتكون الإرادة سابقة على الواقع. وفي نفس الوقت هذه الإرادة متعلقة بالاستعمار الذي هو فرع الواقع. الاستعمار هو استعمال لفظي عن وضع، فتتقدم إرادة التفهيم على الواضع وتتأخر في آن واحد. هل قائل منكم يقول ذلك؟ فلماذا لا يحمل صاحب الكفاية؟ فلماذا لا يحمل كلام صاحب الكفاية في الدليل الأول على إرادة محلول تقدم الشيء على نفسه في مرحلة الواقع، ويحمل على لزوم تقدم الشيء على نفسه في مرحلة الاستعمار؟ الجواب هو أنه تقدم عن صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه أنه يقول صح استعمال الله لا تتوقف على الواضع، وإنما يكفي أن تكون ماذا؟ مقبول عند الطابع. تتذكرون أو لا تتذكرون؟
نعم فينا؟
صاحب الكفاية لا يقبل المقدمة القائلة بأن الاستعمال يتوقف على الواقع. الاستعمال لا يتوقف على الواقع.
نعم.
يمكن أن نستعمل بلا وضع، فإذا توقف الواضع على إرادة الاستعمال المتأخرة عن الاستعمال لا يلزم الدور، لأنه لا نقول وهذا الاستعمال يتوقف على الواضع متأخر عن الواضع. لهذا هذا المحذور لا يأتي بناء على مباني صاحب الكفاية في مرحلة الواضع.
نعم
وإنما يأتي في مرحلة الاستعمال بالبياض الذي بينا صار واضح.
نعم
الدليل الثاني لصاحب الكفاية على عدم قصد الإفهام أو إرادة التسليم في المعنى الموضوع لا هو أن من الواضح يا سيد عدوس أن الزوات والأوصاف والأحكام ثابتة في الخارج بما هي لا بما هي مرادة. فإذا قلت أنت مثلا زيد قائم ما في عالم الواقع ثبوت ذات القيام لذات زيد صح أم لا؟
صحيح.
وليس ما في الواقع ثبوت القيام المراد تفهيمه لزيد المراد تفهيمه. الإرادة إن كان لها وجود فهي في أفق نفس الإنسان، أما في الواقع وفي نفس الأمر الثابت ذات زيد لا ذات زيد المراد تفهيمها، والثابت لزيد ذات القيام لا القيام المراد تفهيمه. وعليه إذا قلنا بأن جملة زيد قائم موضوعة للمعاني بما هي لا للمعاني بما هي مرادة بدون أخذ قيد الإرادة لن نواجه مشكلة في انطباق هذه القضية على الخارج، لأن مفاد هذه القضية ثبوت ذات القيام لذات زيد، وما في الخارج هو ثبوت ذات القيام لذات زيد، فنحن لن نواجه مشكلة صحيح أم لا؟ أما إذا جئنا جملة زيد قائم موضوعة للقيام المراد ثبوت القيام المراد تفهيمه لزيد مع أخذ الإرادة، فلن ينطبق مفاد هذه الجملة على الخارج إلا إذا قمنا بعملية التدريج بأن حذفنا الإرادة من المعنى. إذا حذفنا الإرادة من المعنى حينئذ تنطبق هذه الجملة على الخارج صحيح أم لا؟ أما لو ما حذفنا الإرادة الصورة التي تنقدح في ذهننا من جملة زيد القائم القيام المراد تفهيمه ثابت لزيد المراد تفهيمه، يعني إفهامه باللفظ المستمع مو تفهيم زيد يعني أن يفهم نفس زيد، لعل زيد غير حاضر في مجلس الخطاب هذا قيد واضح، ولكن نذكره من باب توضيح الواضحات. إذا كان مفاد زيد قائم هو القيام الذي نقصد إفهامه لك يا أيها المخاطب ثابت في الخارج لزيد المراد إفهامه المقصود أن نفهمك إياه يا أيها المخاطب، سوف يكون هذا المفهوم غير مطابق للواقع، لأن ما في الواقع ليس القيام المراد تفهيمه وإفهامه، موجود في الواقع ثبوت دقة القيام بدفع النظر عن الإرادة لزيدة. فلابد حتى يكون مفاد هذه القضية صادق ومنطبق على الواقع أن نزرد المعنى من إرادة من الإرادة ومن قصد التفي. وهكذا في كل استعمال يا شيخ الياس لا يمكن أن ينطبق المعنى بناء على أخذ الإرادة في المعنى الموضوع إلا إذا قمنا بعملية التجريد أي حذف الإرادة من المعنى واستعمال اللفظ في المعنى بدون الإرادة، وإلا لا ينطبق المفاد على الواقع. واضح؟ وحينئذ نقول إذا قلت لي الألفاظ موضوعة للمعاني مع الإرادة سوف يلزم أحد الحضورين، إما يلزم مخالفة الوجدان فإننا في الوجدان لا نقوم بعملية التجريد فيما إذا تخاطبنا وتحدثنا عن أمور خارجية متحققة في الواقع، صحيح أم لا؟
صحيح.
يقول مثلا شيخ حسن لي اليوم شيخ يوسف حاضر لم يرد ولا يجرد، لا يقول شيخ يوسف الذي أردت إفهامه حاضر بالحضور الذي أردت إفهامه ثم ماذا يجرد المعنى، لا، ويتكلم على رسمه من دون عملية تجريد. ففي الوجدان هو يشعر انه لا يجرد، عدم قيامه بالتجريد دليل على ان هذه الالفاظ موضوعة لذات المعاني لا للمعاني بما هي مرادة. فقولك هي موضوعة للمعاني بما هي مرادة خلاف الوجدان، هذا المحضر الاول. او المحضر الثاني نقول يلزم العربية من قبل الواضع، يا أيها الواضع لماذا في عملية الواضع تأخذ الإرادة في المعنى الموضوع له الله، وفي عملية الاستعمال دائما وأبدا تلغي الإرادة وتجردها حتى تكون القضية مطابقة للواقع من البداية يا أخي؟ في مرحلة الورع لا تأخذ الإرادة في المعنى الموضوع له حتى لا تضطر دائما وأبدا إلى تدريج الإرادة، فإن في أخذ الإرادة عبثية لا تصدر من العقلاء. فالدليل الثاني لصاحب الكفاية حاصله وخلاصته أن أخذ الإرادة في المعنى الموضوع له إما يلزم منه مخالفة الوجدان أو يلزم منه العبثية، وذلك لأن القضايا التي تستعمل في مقام الحكاية عن الواقع لو أخذ في مفادها الإرادة لابد من التجريد وإلا تكون كاذبة. وحيث أننا بالوسطان لا نجرد فالقول بأخذ الإرادة باطل، لو سلمنا أننا نجرد ورفعنا يد على الوسطان سوف يلزم بذلك عبثية الواقع. لماذا نضع المعنى اللفظ بالمعنى مع الإرادة ثم دائما وأبدا نجرد المعنى من الإرادة في مقام الاستعمال؟ واضح؟
نعم.
الدليل الثالث لصاحب الكفاية، هذا الدليل الثاني، يقول صاحب الكفاية من الواضح البين أن الواضع تارة يكون واضع عام والموضوع له عام، صحيح؟
نعم.
كما في أسماء الأجناس، فلو قلنا بأن الإرادة دخيلة المعنى الموجود له يجب أن تكون كل الأوضاع من الوضع العظم الموضوع له القصد ولا يوجد عندنا الوضع العظم الموضوع له العظم. بل ولا يوجد عندنا الوضع الخاص والموضوع له الخاص لأن المعاند الضربات موجودة فيها الإرادة والإرادات متباينة ففي مقام النقل لابد وأن نأتي بصورة عامة تحكي عن الإرادات فرة ونجعلها في كل لفظ حاكية عن معنى جزء من تلك المعاني. وهذا يقول صاحب الكفاية واضح الفساد لثبوت الوضع العام والموضوع له العام. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إلى هنا انتهينا من بيان رأي صاحب الكفاية وبيان دليله، وبهذا انتهينا من النقطة الرابعة ونأتي إلى النقطة الخامسة والأخيرة ثم نطبق. في النقطة الخامسة يحاول صاحب الكفاية أن يوجه كلام العالمين ابن سينا والخازن صغر الدين الطوسي رحمة الله تعالى. فقد ذكرنا فيما سبق أنه فهم من كلاميهما في بحث انقسام اللفظ إلى المفرد والمركب وبحث انقسام الدلالة إلى المغالطية والتضمنية والاستدامية أنهما يذهبان إلى أخذ الإرادة في المعنى الذي وضع لهن، وحيث اتضح قبل قليل في النقطة الرابعة أن أخذ الإرادة في المعنى مستحيل لأنه يلزم من تقدم الشيء على
نفسه
أو هو مخالف للوجدان أو عبث لا يقدم عليه العقلاء في مرحلة الواضح. فمن البعيد جدا أن يتبنى هذا الخطأ الباطل عالم كبير كابن سينا أو الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله تعالى عليه. من هنا لا بد وأن يبين ما هو الاحتمال الأقرب إلى مراديهما، وذكر صاحب الكفاية في بيان ذلك أن مراد العلمين ليس الحديث عن أخذ الإرادة في المعنى الموضوع له الله بحيث تكون الإرادة مدلول تصوري لله. إذا أطلق الله نفهم الإرادة كجزء من المعنى ليس مقصوده هذا، وإنما حديثهم عن الإرادة الجدية الألفاظ موضوعة لذات المعاني. ولكن هل اللافظ أراد التفهيم وأراد المعنى الذي فهمه جدا أم لا؟ هذه الإرادة ماذا تسمى في علم الأصول؟ تسمى بالإرادة التصديقية. هذه الإرادة هي الإرادة التي ينظر إليها ابن سينا وينظر إليها الخارج، ويريدان أن يقولان بأن دلالة اللفظ على وجود الإرادة التصديقية فرع وجود الإرادة خالدا. نعم، لأنه إذا لم يوجد منكسر هل يمكن أن يوجد كاف؟ لا يمكن. فإن الكاف هو عالم الإثبات، والمنكسر هو عالم الثبوت، وعالم الإثبات فرع عالم الثبوت. إذا لم يكن هناك محكي لا توجد حكاية، إذا لم يكن هناك منكسر لا يوجد كاف، إذا لم يكن هناك مدلول لا توجد دلالة. فالمتكلم إذا كان في الواقع عنده إرادة تفهيم مراد جدي حينئذ يمكن أن نتوقع وجود دلالة على الإرادة التصديقية. أما إذا لم يكن هنالك في الواقع إرادة فلا يكون عندنا دلالة ولا يكون عندنا كشف عن تلك الإرادة. قد واحد منكم ماذا يشكل إشكال على صاحب الكفار وهو لو قال لي متكلم جاء زيدون وأنا ظنيت أنه يريد جدا أن يفهمني أن الذي جاء زيد بن عبد الله وانكشف أنه لا إرادة له في تفهيم مجيء زيد بن عبد الله وإنما يقصد زيد بن محمد، يقصد زيد بن محمد، يلزم على كلامك يا صاحب الكفاية أن لا تكون هناك دلالة تصديقية لهذا الكلام.
نعم.
لو اعتقدت أنه لما قال جاء زيد أنه مريد وفي الواقع انكشف أنه غير مريد أصلا، هو لا يريد أن يكتمل وإنما هو في مقام تحريك لسان يريد أن يجرب هل فكه سليم أم لا، يلزم أن لا تكون هناك دلالة مع أنه هذا الكلام له دلالة، وآيته مثلا هذه الدلالة غير مطابقة للواقع. يجيب صاحب الكفر يقول لا، هنا لا يوجد دلالة أصلا نلتزم، وإنما يوجد توهم دلالة، أنت توهم أن الكلام يدل على الإرادة التصديقية وفي الواقع لا يوجد إرادة
تصديقية.
يعني لا يوجد إرادة تصديقية لما توهمت أنه مراد، ليه؟ لأنه في الواقع لا إرادة، مع عدم وجود إرادة لا توجد دلالة، واضح؟
نعم.
الآن تعالوا بارك الله فيكم نطبق هذا الأمر حتى ننتهي منه، وغدا ندخل في الأمر الثالث إن شاء الله. قال رحمة الله تعالى عليه الخامس: لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي، لا من حيث هي مراد للافظها، فالإرادة ليست جزءا من المعنى الموضوع لها. ما الدليل يا صاحب الكفار؟ قال لما عرفت بما لا مزيد عليه، هذا الدليل الأول، من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمار، مثلا قصد الآلية، قصد الاستقلالية، قصد تفهيم المعنى، كل هذه يرتبط بمقام الاستعمار، في مقام الاستعمار يقصد الإحالة الدارة أو الإحالة الاستقرار أو يقصد التفهيم أو يقصد الإبهام، هذا كله يستمر بعالم استعمار، فيكون الاستعمار متقدم على الإرادة والصار، لأن الإرادة متعلق والاستعمار متعلق، فلا يكاد حينئذ يكون قصد التفهيم إرادة التفهيم من قيود المستعمر فيه، لا، لأن المستعمل فيه متقدم على الاستعمار، فيكون في آن واحد متأخر
متقدم.
لماذا يكون الاستعمار متقدم؟ لأن الاستعمار متعلق بالمعنى. لماذا يكون المعنى متقدم؟ لماذا يكون المعنى متقدم على الاستعمار؟ قلنا لأن الاستعمار متقدم، لأن الاستعمار متعلق بالمعنى. لماذا يكون المعنى متأخر؟ لأن جزء من المعنى قصد التفهيم المتعلق بالاستعمار والمتأخر على الاستعمار، فيتقدم المعنى على الاستعمار ويتأخر في آن واحد. هذا مضافا الدلسان الى ضرورة صحة الحبل والاستناء والاسناد في الجمل بلا تفرق في الفاظ الاطراف. اي نحن اذا قلنا جاء زيد نجد ان هذه الجملة تنطبق على الواقع من دون ان نجرب. هذا الوجدان دليل على أن الإرادة لم تؤخذ، أو نقول لو كنا نجرد يلزم من ذلك العبثية يوجد كغيرها للدليل الثاني، مع أنه لو كانت موضوعا لها بما هي مرادة لما صح بدونه، يعني بدون ماذا التصرف والتجريب، بجاهة أن المحمول على زيد في زيد طائر والمسند إليه في بابه زيد مثلا هو نفس القيام والضار لا بما هما مرادان. واضح؟ الدليل الثالث، مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما والموضوع له خاصا بمكان اعتبار خصوص إرادة الأصل الإرادة المأخوذة في المعنى الموضوع له بحسب زعم بعض هي نفس ماذا الإرادة الخارجية الموجودة في أبوك نفس الأصل، فيكون البعض جزئي بالجزئين في هذا المعنى، فيكون الله العظيم من الرغم عن الموضوع له الخاص، وهذا غلط يقول صاحب الكفاية لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللاف، فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه كما لا يخفى، وكذا الحاج في قرص الموضوع كذلك، كما أنه كتابك لزيد ذات القيام لا القيام المراد، كذلك الموضوع الذي كتبت له القيام هو ذات لا زيد المراد. واضح؟ طبعا جملة من المعلقين على كلام صاحب الكفاية قالوا الإشكال الأخير اللي ذكره وهو لزوم أن يكون الوضع دائما عام الموضوع له خاص، ليس إشكالا يصعب الالتزام به، ليس لذات المحذوظة، ما المشكلة يعني إذا قلنا كل الوضع من الوضع العام الموضوع له الخاص، هل هو مقصد القول بأن الألفاظ موضوعة للمعاني زائدة للإرادة؟ من قال لذات يمكن أن يقول بهذا، هذا مو إشكال، هذا يلزم منه جمع بين النقيضين ولا الدور ولا تسلسل ولا مخالفة آية صريحة واضحة أو حديث قاطعي نص، إن كان نص محدود فهو لزوم تقدم الشيء على نفسه أو مخالفة الوجدان أو لزوم عبثية الواقع، هذا هو المحدود الذي ينبغي أن يعتنى به في تحقيق هذه المسألة، لا ما ذكره صاحب الكفاية كوجه ثالث. وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطول من مصيرهما إلى أن الدلالة تبع الإرادة. ثم قال الدلالة ترجع عليه إرادة. البعض فهم أن الله للتبعية هو أن الإرادة جزء من مراده الله وليس مرادهم هذا المعنى. فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعنى هذه ما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل، بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معادلة الدلالة التصديقية، أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتهما منها. واضح؟
نعم.
من الألفاظ وتتفرع عليها تبعية مقام الإثبات، مقام الدلالة ومقام الكشف على الثبوت للثبوت. تبعية مقام الإثبات للثبوت يعني ماذا؟ المنكشف المدلول، وتفرع الكشف على الواقع المكشوف، فإنه لولا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال. دليل الوجود فقط توهم كشف، توهم دلالة. ولذا لا بد من إحراز كون المتكلم بقدر الإقرار في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته على الإرادة. واضح؟ يعني هذا إذا أحرزت أنه في مقام التنهيم يريد التفهيم هل هذا يكون لكلامه دلالة على إرادة التفهيم؟ أما إذا ما أحرز هل هو في مقام التفهيم أو هو في مقام الإجمال والإبهام، حينئذ لا أحرز أنه في مقام حينئذ لأني لا أحرز أنه في مقام البيان والإرادة، لا أحرز أنه في إرادة تصديقية. وإن كانت له الدلالة التصورية لا تحرز الإرادة التصديقية، لا يعني أنه لا توجد إرادة تصورية إلا ذلك على معنى، لا اللفظ يدل على معنى، ولكن هل أراد المتكلم إفهام المعنى أو أراده جدا أراد إفهامه جدا؟ هذا لا يمكن أن نحرزه إلا إذا أحرز أنه في مقام ماذا؟ البيان، يريد أن يبين. أما إذا لم أحرز أنه يريد أن يبين لا تكون الحرز الكلام دلالة، أي كون سماعه موجبا لإخطار معنى الموضوع له. فالدلالة لهذا المعنى أن تصور الله بدون إخطار المعنى محفوظة، ولو كان من وراء جدار أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار. لو نسمع منا كلمة جدار نتصور المعنى، لكن حيث أننا نجزم أنه لا إرادة ليس في مقام التكليف، فنحن نقول لا يوجد له إرادة تصديقية. عدم وجود الإرادة التصديقية هذا لا يعني عدم وجود الإرادة التصورية. إن قبل على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند القطع، والقطع بما ليس بمراد كما في مثال جاء زيد قال تصورت انه يريد افهام مزيد زيد ابن عبد الله، فصار عبد الله يريد تاكيد مزيد زيد ابن محمد. هنا يجب ان تكون هناك ماذا؟ دلاله على الاراده. يقول نعم ماكو دلاله على الاراده. وايضا يلزم لو اعتقدت انه في مقام التكفير ورايتم اصلا ليس في مقام التكفير، لا اراده له للتكفير، يجب ان تكون هناك دلاله. يقول نعم نلتزم انه هنا لا توجد دلال لأنه لا إرادة، كيف يكون هناك كشف من دون منكشف؟ إن قلت على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع بما ليس بمراد أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد. قلت نعم لا يكون حينئذ دلالة، بل يكون هناك جهالة وغدار يحتمل إجراء الدلالة. ولعمري ما أفاده العلماء من التبعية على ما بيناه واضح لا نحيص عنه ولا يكاد ينقضي تعجبي، كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلا عن من هو عاق أم من هو علم في التحقيق والتجسيد واضح؟ هذا هو توجيه صاحب الكفاية لكلام العلمات والحمد لله رب العالمين.
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال